وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذي قراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله بين يدي شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: باب ذكر بيان تقدمة أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. قال: حدثنا الفريابي.
وبعد وفاته رد على الروافض الذين يقولون بأن هذا الفضل إنما كان في زمان النبي، أما بعد ممات النبي فقد ارتد هؤلاء وكفر هؤلاء أبو بكر وعمر، فيقول في حياة النبي وبعد وفاته. ثم إن فضيلة الصديق لا تتبدل ولا تتغير، ليست قابلة لأن تدخل تحت التبديل، لأنها من قبيل الإخبار، والإخبار إخبار صادق عمن لا يتبدل لديه القول. قال: النبي أبو بكر في الجنة، فما يعقل أن أبو بكر يكون في الجنة بعد ذلك، لأن هذا يقتضي الكذب، والكذب ممنوع على أو مستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رب العزة عز وجل، فما بقي إلا أن يكون الروافض هم الكذبة. فقوله وبعد وفاته رد على هؤلاء الذين يقولون بأن هؤلاء قد ارتدوا وكفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث وردت فأقول هؤلاء أصحابي، فيقول وأصيحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك في ورود حوض صلى الله عليه وسلم، قل أصحابي أو أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فقالوا بأن هؤلاء قد ارتدوا. لكن يقال الصحبة هنا إنما العامة، أي هؤلاء من أمتي، وليست الصحبة الخاصة التي هي من لازم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يقال مثلا الخضر صاحب موسى، أو الخضر كذا صاحب بني إسرائيل. نعم.
قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رحمها الله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض،
يعني مما جرى عليه العلماء أنهم يخصون الصحابة بالترضي ومن بعدهم بالترحم. نعم. وإن وجد البعض، وإن وجد بعض ما يخالف ذلك كما يقال الشافعي رضي الله عنه، لكن ذكر ابن الصلاح في مقدمته ذلك أن من مسلك العلماء أن الأنبياء يختصون بالصلاة والسلام، والصحابة يختصون بالترد، ومن بعدهم يختص بالترحم، وإن كان جملة ذلك دعاء. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض قال: مروا إنسانا يصلي بالناس. قالت: فخرج عبد الله بن جمعة فلقي عمر فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فتقدم فصلي بالناس. قال: فذهب فتقدم فصلى بالناس، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فقال: من هذا؟ فقالوا: عمر. فقال: لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال: فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله ابن جمعة: لم يكن سماني؟ قال: لا. قال: فلامه أشد الليامتي وتغيظ عليه.
الله أكبر. يعني ما قال عمر لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أما كان يقول هذا في موضع آخر، أما إلى غير ذلك، ووادر ذا عمر في نفس من رسول الله. بالعكس عاد على عبد الله بن زمعة، قال: لم يكن سماني، يعني أنت قلت تقدم وهكذا من غير أن يسميني النبي. قال: لا. فلامه وشد الليامة وتغيظ عليه، لماذا قدمتني من نفسك؟ لأن عمر إنما كان يقدم أبا بكر رضي الله عنه، ولم يكن عمر يقدم على أبي بكر أحدا. نعم. فهنا قال النبي: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذه من النصوص المشيرة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه. نعم. وإن لم تكن تصريحا في هذا، نعم ساق بسنده عن الزهري قال حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبي عن عبد الله بن زمعة بن أسود قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم أي اشتد استعز قال بصيغة المجهول أي اشتد واستعز بالعليل أي اشتد وجعه وأصله من العز وهو الغلبة والاستيلاء على الشيء. لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس قال عبد الله بن زمعة فخرجت فإذا عمر ذكر الحديث قال عبد الله بن زمعة قال لي عمر ويحك ما صنعت بي ابن زمعة سبحان الله يا تجرد تجرد ما أحد ينظر بقى إلى نفسه مش أخي مثلا يطلب علم عند شيخ وقد يمكث عنده سنوات وأول مثلا ما الشيخ يقول له كلمة أو يقول لغير كلمة مثلا يرفع بها درجته أو غير ذلك فيظن أن ذلك فيه انحفاض درجته يعني مثلا يتقدم زيد من الناس أو يتقدم فلان فلما علم الشيخ أن فلان هو الذي يتقدم قال ليه فليتقدم فلان ممكن يترك الدرس وتلاقي الصبح طلع مؤلف اسمه الرد على الشيخ فلان خد بالك لأنه نظر إلى حظ نفسه لأنه إنما تبعه لحظ من حظوظ الإيه لحظ من حظوظ الدنيا فتراه ينقلب عليه إذا ما حصل هذا الإيه الحظ لكن الذي عنده تجرد في الطلب وعنده تجرد في قبول الحق يتوسد بيت العالم ولو ركاه بقدم لأن له هدف لأن له هدفا وله غاية فمن أجل ذلك يحصلها بأي وسيلة من الوسائل. نعم هل زدت في الضرب وزدت في تحديث قالها عمار بن هشام بن عمار لمالك أظن هشام بن عمار لما قال لمالك هل زدت في الضرب وزدت في التحديث يعني أنا لا أبالي بأن أضرب لكن زدني في التحديث في العلم. نعم فقال له ويحك ما صنعت بي يا ابن زمعة والله ما ظلمت حين أمرتني أن أصلي بناس إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بناس فقلت والله ما أمرني رسول الله ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر الصلاة يعني عبد الله بن زمعة أيضا قال أنا ما قدمتك إلا لأني لا أرى أبا بكر ولو رأيت أبا بكر ما قدمت عليه أحد فدل هذا على أن المتقرر كذا معلوم ولهذا أصلا إخواني من يحسد أبا بكر أصلا ومن يحاول منافسة أبا بكر إنما تنافس من تقاربه أما أبو بكر فقد سبق سبقا إيه بعيدا ولما حاول فاروق الأمة الرجل الذي يلي عمر أبا بكر أن ينافسه مرة أخذ هذا الدرس وبعدها قال والله لا أسابقك بعدها أبدا أخذ هذا الدرس مثلك يا أبا بكر ما يسابق من الذي يسابق أبا بكر من هو من يكون كأبي بكر يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عند البخاري من منكم شيع جنازة اليوم من منكم أطعام مسكينة من منكم وكل ذلك ما ينطق إلا من وهذا سؤال مفاجئ ما ينطق إلا الصديق رضي الله عنه قال أنا فمن ذا الذي يسابق أبا بكر رضي الله عنه في هذا المضمار وهو مع ذلك على العلم والثبات فأين عمر يوم موت النبي وأين أبو بكر أين عمر يوم الحديبية وأين أبو بكر وهذا عمر رضي الله عنه الملم المحدث فيأتي هؤلاء المنافقون الأقزام الذين لا يسوون شيئا وما هم بمسلمين وهم الروافض يقولون ويقررون لعنة أبي بكر رضي الله عنه ولعنة عمر رضي الله عنه ثم بعد ذلك نقول نتقارب مع الروافض أو نتقارب مع الشيعة يا سبحان الله أيضا ساق بسنده قال محمد بن حسين يعني أنه لم يتم الصلاة ولكنه لما كبر وجهر بالقراءة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من صوت عمر في إيه هنا بقى قال إيه مر الناس مر الناس فليصلوا قال فخرجت فلقيت ناسا إلى أن قال ولكن أنا رأيتك لما أبلغ نعم قال ابن زمعة فانصرف عمر وقال لي عمر أي أخي أمرك رسول الله أن تأمرني قلت لا ولكن لما رأيتك لم أبغ من وراءك قال فوجد من ذلك وجدا شديدا حازم قال احمد صالح هذا هو الصحيح. قال محمد يعني انه لم يتم الصلاه ولكنه لما كبر وجهر بالقراءه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من صوت عمر, يعني من اول, يعني ان النبي قال هذه الكلمه من اول ما سمع مين صوت عمر رضي الله عنه ما انتظر حتى تتم الصلاه. قال يا ابا الله والمؤمنون الا ابا بكر. قال محمد بن الحسين وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر فليصلي بالناس, فصلى ابو بكر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وساق بسنده عن انس رضي الله عنه قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتاه بلال فاذنه بالصلاه فقال له يا بلال قد بلغت, فمن شاء فليصلي ومن شاء فليذر. قال فقال له يا رسول الله فمن يصلي للناس؟ قال ابو بكر المروه فليصلي. قال ابو بكر المروه فليصلي بالناس. قال فلما تقدم ابو بكر ليصلي بالناس كشفت السطور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء. جاء في الصحيح أن هذا كان يوم موته صلى الله عليه وسلم, وفيها لفظ أنس كأن وجهه ورقة مصحف حتى كدنا أن نفتنى, يعني نخرج من الصلاة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أن النبي قد عافاه الله عز وجل, فما أمسى إلا وقد مات صلى الله عليه وسلم. فظن أبو بكر أنه يريد الخروج فتأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكانه. قال فصلى أبو بكر فما رأيت رسول الله حتى مات من يومه. ساق بسنده عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كشف الستارة فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر يؤمون, فأشار إليهم أن امكثوا وألقى السجف يعني الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم صلوات الله عليه وسلم. فرضي رسول الله عن الأمة وهي مؤتمة بالصديق رضي الله عنه ولم يعلق النبي بل قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قالت يا رسول الله إذا لم أجدك تعني الموت, قال تجدين أبا بكر فيأبى الله إلا أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه, فقام في الأمة مقاما عظيما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وما بلغ أبو بكر هذا المبلغ إلا بالصدق, والصدق أعظم ما يتعبد الإنسان به ربه, وهو الذي يفرق بين مصل ومصل وعالم وعالم ومجاهد ومجاهد. قال الرجل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل مغنما أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا أعظم ما تدخره الصدق, إن طلبت العلم أصدق مع نفسك ارفع ماذا تنوي بالعلم هذا, إن جاهدت أصدق مع نفسك, إن صليت أصدق مع نفسك, إن أنفقت أصدق مع نفسك, فإن الصدق يبلغ الله عز وجل به العبد مبالغ عظيمة. ولهذا الظن بأحمد أنه كان على درجة عظيمة من الصدق أهلته لذلك, وبشيخ الإسلام وبابن عبد الوهاب وبابن باز وبالألباني وبمقبل, هؤلاء يا أخواني الأعلام لا تظن أن الله رفعهم, لأن الرفعة ليست الشهرة. ما نقول أبو بكر ابن باز المشهور ولا الألباني المشهور ولا مقبل المشهور, كما قد يحصل شهرة لدعاة وهم على الباطل. في بعض الناس تدخل على صفات لها ملايين زي عمرو خالد وهو لا يساوي شيئا, هذا لو وجد يعني حساب من إمام المسلمين لحجر عليه, ولكن مثل أحمد مثل ابن عبد الوهاب مثل ابن باز إنما ليست شهرة وإنما هي إمامة في الدين, فعرف بذلك وعرف كلامه وعرف قوله وصار يقتدى به عبر العصور. نعم. قال وساق بسنده عن أنس أيضا لما كان يوم الاثنين كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فرأى أبا بكر وهو يصلي بناس, قال فنظرنا إلى وجه النبي كأنه ورقة مصحف وهو يبتسم, قال فكدنا نفتن في صلاتنا فرحا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأراد أبو بكر أن ينكص, قال فأشار لي أن كما أنت, قال ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلك. الله أكبر، رضي الله عنه، وهنيئا لرسول الله أصحابه. ساق بسنده عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء يعني من خلاف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم. وفي هذا جواز أن يتقدم غير الإمام الراتب إن شق على المسلمين انتظار الإمام الراتب أو لم يعلم مجيئه، أما مع العلم بمجيئه فلا تقام الصلاة إلا إذا حضر. إذا كان مثلا معلوم أن سيأتي بعد 10 دقائق أو ربع ساعة أو عادته أن يأتي بعد ربع ساعة لا تقام الصلاة حتى يأتي، لكن إن غاب فلم يعلم سبب ذلك وشق ذلك على الناس أقيمت الصلاة، لأن هذا الحق حق الإمام الراتب، ما تقدم أحد بين يديه، وإقامة الصلاة قبل أن يحضر هذا تقدم بين يديه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكرمته. قال نعم، فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى قام في الصف وأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله يأمره أن يصلي، نبي أشار إليه يعني تم صلاتك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله فصلى للناس. طيب، رفع أبو بكر يديه فحمد الله، هذه من هيئة الصلاة ولا هذه دخيلة على الصلاة الآن؟ هذه دخيلة، لأنه حمد الله أن رضي النبي إمامته، كون النبي يقول له أمكث مكانك فحمد الله على ذلك، أن الله هيئ له ذلك وأن النبي رضي عنه، لأن النبي ما يرضى بإمامة فاسق ولا بإمامة منافق، وإنما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بإمامته فحمد الله وأثنى عليه، فهذه منزلة عظيمة ومكرمة جليلة. من هنا أخذ العلماء جواز الذكر الطارئ إن وجد له مناسبة، فلو صاح بيك فسألت الله من فضل، ولو نهق حمار فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، جاز ذلك ولو كنت في الصلاة، جاز ذلك ولو كنت في الصلاة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي كان يقرأ القرآن في صلاته، فما يمر بآية رحمة إلا سأل الله رحمة، ولا بآية عذاب إلا سأل الله عز وجل السلامة من العذاب. هذه أذكار طارئة، فيجوز لإنسان أن يذكر الذكر الطارئ إذا كان له مناسبة شرعية. نعم. مين؟ رد السلام لا، ليه؟ باللسان لا، إنما يرد السلام بالإشارة، فيغني عن رد السلام باللسان الإشارة، فيرد السلام بالإشارة. وقد جاء عند بعض أصحاب السنن هذا أنهم لما دخلوا على النبي في مسجد القباء ويصلي سلموا عليه، فكان النبي يشير بيده صلى الله عليه وسلم. نعم. الأذان أما الفريضة فلا، أما النافلة فقد ذكر ابن دقيق العيد كلام أهل العلم في ذلك، منهم من جوز ذلك في النافلة، منهم من جوز ذلك في النافلة، والقاعدة إذا ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، إذا ثبت النافلة ثبت في الفريضة، والذي يظهر أنه لا يتابع المصلي المؤذن في ذلك لإمكان تضارك ذلك، فبعد أن يفرغ من السنة له أن يعيد الأذان، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أذكار الأذان، فيمكن أن يتداركه بعد ذلك. إنما مثل الأذكار هذه التي كلها مناسبات، هذه مناسبات إيه؟ طارئة ولا تتكرر. نعم. وكان شيخ ابن باز رحمه الله يفعل هذا كثيرا، أحيانا كان ينشغل بفتوى وقت الأذان أو ينشغل بشيء، فبعد أن يفرغ من كلامه يعيد الأذان، يعيد الأذان. نعم. لكن ابن دقيق ذكر أنه في النافلة يمكن أن يحصل ذلك. نعم. قال ورجع القهقرة وراء حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، هذا يجعل المرأة في الصلاة، أما الرجل فيقول سبحان الله، ومن نبه في الصلاة شيء فليقول سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول: وما ينبغي أيضا لابن أبي قحافة أن يكون على هذا الموقف وعلم الله صدقه من قلبه إلا أن يرفع درجته كذلك، فالله هيئ من الأسباب ما يرفع بها قدر أبي بكر. الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته، أي أصلا وفرعا، فالله أعلم بمواضع الفضل في عباده، ولهذا يهيئ العبد إن كان مؤهلا لهذا، يهيئ العبد للقيام بالمقامات الرفيعة. ولهذا الإمامة في الدين إنما تنطوي عن صبر ويقين، عن صبر ويقين، إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر والإيه واليقين، كما قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا المتقين إماما، والإمام لا يكون إماما إلا إذا هيئت له الأسباب، الصبر والإيه واليقين. نعم.
إنما التصفيق للنساء في الصلاة فقط أم على العموم؟
بعض العلم عمم ذلك وقال التصفيق للنساء هذا صفة عامة، أي للمرأة التصفيق، أما الرجل فلا يصفق. على كل حال الرجل لا يصفق، لأنه التصفيق هذا لا داعي له، ولأنه لم يحصل من الصحابة تحت أي مناسبة من المناسبات، ولأن التصفيق يكون عدولا عن مشروع، فإن الناس إنما يصفقون إعجابا، والمشروع حل إعجاب أن تقول بارك الله فيك أحسنت وغير ذلك، فهو عدول عن هذا. فجعلت هذه العلامة وهي ليست مستلة من المسلمين ولا من أحوالهم وأفعالهم، هي مستلة من الغرب، مسألة إن هو يصفق إن حصل مثل هذا. أما المرأة فقد رخص لها النبي أن تصفق كعلامة، كعلامة أن الإمامة سهى أو كذا، فيجعل هذا علامة بالنسبة للنساء. في غير ذلك بعض العلماء قال التصفيق يكون عاما للنساء، وبالتالي لو صفقت المرأة مع الغناء فلا حرج، وبعضهم قال لا، إنما هذا خاص بالصلاة والمرأة لا تصفق، وهذا الأقرب، هذا الأقرب، المرأة لا تصفق خارج الله، لكن لها تضرب على الدف، ولها أن تنشد الإنشاد الخالي من المحظور، فإن هذا لها في العرس، فإن النبي قال: هل بعثتم من يغني بين يديها، يعني من النساء. أما التصفيق للرجال فهذا لا يعرف أبدا، لا في أفراح ولا في غير أفراح ولا في حال من الأحوال، هذا لا يعرف. نعم. ما يعرف اللي عند الحزبين، صار يغنون ويطبلون ويزمرون ويفعلون كل شيء. نعم. ويقتلون كل شيء. فين لا يعني العمل بالتجارة يعني الصفقة، ده من الصفقة، أعطاه صفقة هذه يعني البيع والشراء، نعم، ليس التصفيق. نعم. قال محمد بن الحسين: هذه السنن يصدق بعضها بعضا، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس في حياته إذا لم يحضر، وفي مرضه إذا لم يقذر. يبقى النبي أمر أبا بكر بأن يصلي في حياته إذا لم يحضر، وفي مرضه إذا لم يقذر. وقول لما تقدم عمر لا يأبى الله والمؤمنون إلى أبا بكر دليل على أنه لم يكن أفضل منه، لم يكن أفضل منه يعني أحد، وعلى أنه الخليفة من بعده، هذا بالإشارة. وكذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع، قد ذكر أبا بكر وشرفه وفضله، وقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس وقد رأى مكاني، الله أكبر، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. يا سلام، وهذا من علي المشكلة. سبحان الله، يعني من فضل الله عز وجل انه حينما تريد ان ترد على الروافض فسوف ترد على الروافض بروايات علي رضي الله عنه، روايات علي في فضل ابي بكر وفي فضل عمر رضي الله عنه، روايات علي في القرآن، روايات علي في ان النبي ما خصهم بشيء كما جاء عند البخاري، هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا. ثم استثنى ما في هذه الصحيفة. ايه اللي في الصحيفة؟ ليس من اختصاص، انما العقل وفكاك الاسير وغير ذلك، يعني الديات يعني، وهذه ليست خاصة. قال محمد بن حسين، شوف القياس بقى يعني والانصاف، وقد رأى مكاني، النبي امر ابو بكر فصلى وقد رأى مكاني، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو اراد ان يقدمني قدمني، فرضينا دنيانا من رضيه رسول الله لديننا. شوف بقى القياس، شوف القياس الرائع. نعم، فرضينا دنيانا اي في الحكم علينا من رضيه النبي لديننا، وهي اعظم، يعني الشرط فيها اشد، ولهذا قد يتولى الظالم، قد يتولى كذا، ولا يجوز الخروج عليه إن كان ظالما نظرا لاستقامة الدنيا، وأما ظلمه هذا على الله سبحانه وتعالى، ولن يفوت العقاب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن شرط الدين أعظم، شرط الدين أعظم بقى، أن واحد يجلس يدرس، واحد يخطب في الناس، واحد يؤم الناس، شرط أعظم. نعم، قال محمد بن حسين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يأمهم غيره. ثم ساق بسنده، وكلها أسانيد يعني ضعيفة، وحسبنا ما سبق من أحاديث صحيحة تغني عن ذلك. قال باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذكر صلاة النبي خلف أبي بكر الصديق. لقد كان سلف الأمة يعتبرون أن الصلاة وراء النبي من أعظم الشرف، بل هي دليل هداية. ولهذا جاء أن رجلا سأل بعض السلف عن معاوية رضي الله عنه وعن قدره وكذا، فقال له يا هذا، قال العالم له يا هذا، ما ظنك برجل كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، ما ظنك بهذا؟ يبقى الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة كان الدليل ايه؟ دليل فضل عظيم، فلا شك ان من اهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فله فضل عظيم. كيف بقى بهذا الفضل؟ وهو باب ذكر صلاة النبي خلف أبو بكر. من الصحابي الذي صلى خلفه النبي غير أبي بكر رضي الله عنه؟ عبد الرحمن بن عوف لما كان في تبوك، لما كان في تبوك. طيب هل كان الصديق موجودا؟ يعني هل كان الصديق موجودا ثم تقدم عبد الرحمن بن عوف؟ أحد عنده بالرواية بتوسع، ما أظن أن الصديق طبعا يكون موجود. شوف كده حد معايا الجهاز يشوفه. نعم يذكر هذا الفضل ولو، لكن معنى ذلك أن النبي رضي، الفضل في رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي رضي إمامته ولم يعلق على ذلك. نعم، قال وذكر ساق بسنده عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا. وساق بسند عن الحسن قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس 9 أيام، فلما كان يوم العاشر وجد خفة فخرج يهادى بين الفضل ابن عباس وأسامة فصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد نبينا والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وفي ذلك ذكر حديث ضعيفة، منها حديث أبي الدرداء رآني النبي صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر فقال: يا أبا الدرداء، أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد نبينا والمرسلين أفضل من أبي بكر. قال محمد بن حسين رحمه الله: فضائل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة، قد ذكرت منها ما حضرني ذكره، ونذكر فضائله في غير باب. جمع الله الكريم فضائله وفضائل عمر رضي الله عنهما، سنذكرها بابا بابا إن شاء الله. قال: باب فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هو أكثر رحمه الله تعالى من هذا، وحق له أن يكثر، ردا على مين؟ ردا على الروافض، وردا أيضا على من ينال من هذين الصحابيين. ولهذا من العلماء من كفر من سب أبا بكر وعمر، من العلماء من كفر، وتكفير من سب أبا بكر وعمر منقول عن بعض العلماء. قال: باب فضائل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ساق بسنده عن الحسن بن زيد بن حسن قال: جاءه نفر من العراق فقالوا: يا أبا محمد، حديث بلغنا أنك تحدثه عن علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال: نعم، حدثني أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. قال: باب ذكر منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقى بسنده عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطب قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع أبو بكر عمر قال، فلما نظر إليهما قال: هذان السمع والبصر. وذكر في ذلك حديث ضعيفة، ولكن هناك حديث كثيرة صحيحة في منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم ذلك أيضا ما كان النبي يقوله كثيرا حينما يحدث بالشيء من المعجزة والآية، يقول: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. فهما وزيرا صلى الله عليه وسلم. قال: باب إخبار النبي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزيراه وأميناه من أهل الأرض. ساق عدة أحاديث في هذا لكن ضعيفة، منها حديث أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل عليهما السلام، وما وزيرا من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. نعم، ولكن هذا لا يصح، وكما قلنا الصحيح في ذلك يكفي إن شاء الله. قال: باب فضل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنهما عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه، فقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فضربها، فقالت، يعني مرض يعني، فركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، أي نطقت البقرة، إنما خلقنا لحراسة الأرض. فقال النبي فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، بقرة تتكلم. النبي يذكر هذه القصة فتعجب الناس: بقرة تتكلم، تكلم صاحبها، تقول: إنا لم نخلق لهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم، أي ليس موجودين. فيبقى النبي أخبر عن إيمان أبي بكر وعمر. نعم. قال: وبينما رجل في غنم له إذ جاء الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها منه، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. نعم. قال وساق بسند عن علي رضي الله عنه كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وبكر عمر، دخلت أنا وبكر عمر، خرجت أنا وبكر عمر. باب ما روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزنا بالأمة فرجحا بإيمانها. ساق بسنده عن أبي أمامة رأيتني دخلت الجنة فجست من أحد أبواب الثمانية فأتيت بكفة ميزان فوضعت فيها وجاء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي وجاء بأبي بكر فوضع في كفة ثم جاء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجح بأمتي ثم رفع أبو بكر ثم جاء بعمر فوضع في كفة الميزان ثم جاء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجح بها ورفع الميزان إلى السماء وأنا أنظر. والحديث فيه ضعف. هو أفضل الأمة على الإطلاق ويليه عمر، فهو أفضل الأمة أيضا بعد الصديق رضي الله عنه، ثم عثمان أفضل الأمة بعد الصديق، وثم علي أفضل الأمة بعد عثمان. قال باب فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة. ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق من أفاق السماء، وأبو بكر وعمر منهم وأنعما، طبعا على رأسهما على رأسهما، فهما اللذان يحتلان المكان الراقي في الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني إذا كان الصديقون من هذه الأمة في منزلة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق، فقال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، هذه منازل الأنبياء لا يبلغها أحد. فقال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. ساق بسنده عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر عمر من أولئك وأنعما. قال محمد بن حسين وكذا روي عن يزيد مهرون أنه سئل عن تفسير وأنعما قال وأهلا، أيهما أهل لذلك؟ وأنعم بهما وأكل. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ساق بسنده قال المطرز وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عامر جميعا عن سفيان الثوري عن عبد الملك عن ابن عمي عن ابن عمي عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب هذا يا أخوان في دليل حجية قول أبي بكر وعمر وأنهما إذا اجتمع على قول وجب اتباع وكان إجماعا، هل هذا في دليل على وجوب الأخذ بما يذهب إليه أبو بكر وعمر ولو خالفت الأمة في ذلك؟ ما معنى خذ بالذين من بعدي أبي بكر وعمر؟ ها؟ فيما وفق في دليل. تم أي واحد فيما وفق في دليل؟ ما الذي سيكون من فضل أبي بكر وعمر؟ تم أي واحد اقتدوا بأي اقتدوا بعبد الغني ما وفق الدليل؟ عادي تميز مريح، يعني الطريقة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر في الطريقة والمسلك والمنهج فإنهما لا ينحرفان عني، فإنهما لا ينحرفان. أما أحد المسائل فقد يصيب وقد يخطئ كل منهما، ولهذا رجع أبو بكر من الأمة ورجع عمر من الأمة. ساق بسنده عن ابي قتادة انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف عنه ناس في مسيرهم وفيهم ابو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيعوا ابو بكر وعمر فارشدوا. قال بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال باب ذكر دعاء النبي لعمر بن الخطاب بأن يعز الله به الإسلام. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل ابن هشام أو بعمر بن الخطاب فأصبح عمر رضي الله عنه فأسلم. ومن حديث ابن عمر اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال باب ابتداء إسلام عمر كيف كان. وذكر في ذلك الحديث المشهور الوارد في السير إن كان فيه ضعف وهو حديث أسامة بن زيد بن أسلم المدني قال حدثني أبي عن جدي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا نعم. قال كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا في يوم شديد الحر في الهجرة في بعض طرق مكة إذ رأنا رجل من قريش فقال أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قال فقلت أريد هذا الرجل. فقال لي عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا؟ قال فقلت له وما ذاك؟ قال أختك يعني أسلمت ودخل أمر محمد في بيتك. وطبعا الإسلام يدخل بيت الجبابرة والأكاسرة إذا أراده الله عز وجل، فقد دخل تحت أعظم طاغية عرفته البشرية وهو فرعون ليضرب الله بها مثل الذين آمنوا. دخل إلى امرأته وهي تحت فرعون قال فرجعت مغضبا حتى قرأت عليها الباب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم من أسلم ممن لا شيء له ضم الرجل والرجلين والرجال ممن ينفق عليه. قال وقد كان ضم رجلين من أصحابي إلى زوج أختي. قال فلما قرأت الباب قيل من هذا؟ قلت لهم أنا عمر. قال وقد كانوا جلوسا يقرؤون كتابا في أيديهم فلما سمعوا صوتي قاموا حتى اختفوا في مكان. قال وتركوا الكتاب على حاله. قال فلما فتحت لي أختي الباب قال قلت إلي أي إلي عدوة نفسها أصبوتي؟ قال فأرفع شيئا في يدي فأضرب به على رأسها فسال الدم. قال فبكت وقالت لي ابن الخطاب ما كنت صانعا فاصنع فإني قد أسلمت افعل ما بدا لك. قال فدخلت فجلست على السرير فإذا الصحيفة وسط البيت. قال فقلت لها ما هذه الصحيفة وهنا؟ فقالت لي يا ابن الخطاب دعها عنك فإنك لا تغتسل من جنابة ولا تطهر وهذا لا يمس إلا المطهرون. قال فما زلت بها حتى أعطتنيها. قال فنظرت فيها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم فذعرت وألقيت الصحيفة من يدي. قال ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في الصحيفة سبح الله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. قال فكلما مررت باسم من أسماء الله تعالى ذعرت وألقيت الصحيفة من يدي. قال ثم رجعت إلى نفسي أو رجعت إلي نفسي فأقرأ فيها حتى أبلغ أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج القوم مبادرين وكبوا استبشارا بذلك وقالوا أبشر يا ابن الخطاب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال اللهم أعز دينك بحب هذين الرجلين إليك إما عمر وإما أبو جهل ابن هشام. نعم. وذكر قصة إسلامه الطويلة في هذا. ولا شك أن إسلامه رضي الله عنه كان إعزازا لدين الله عز وجل وأنه كان من صناديد قريش حتى قال بعض الناس لو آمن حمار عمر ما آمن عمر. يمكن أن يسلم حمار عمر لكن يبعد أن يسلم إيه؟ أن يسلم عمر. ولكن أبى الله عز وجل إلى إسلام عمر وإسلام أبي سفيان وإسلام خالد وإسلام عمرو. فالله عز وجل يؤيد لهذا الدين رجالا ويغرس لهذا الدين غرسا. ولهذا لن يضيع الدين. ولا تظن يا أخواني أنكم لو تخليتم عن نصرة الدين أن الدين سيضمحل أبدا. سوف يخرج الله عز وجل وسوف ينبت الله عز وجل ويخرج غرسا غيركم. فإذا ما قام الواحد مقاما في نصرة الحق والسنة قام غيره، قام غيره. الدين ما يتعطل ولا الدين يتوقف على أحد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وإن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لازم يكون في علماء سنة ومشايخ سنة وطلاب علم سنة، لازم. إذا ما كنت أنت فغيرك. يعني لا تظن بقى أنك تقول مثلا ده أنا في مكان، يعني لو الواحد انتكس في مكانه يبقى خلاص ماتت السنة بموت فلان. لا، ما تموت السنة. لو ماتت، لو يموت الحق بموت يعني أحد لمات الحق بموت أعظم الدعاء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولمات بموت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين. لكن بقي غرس الدين، يغرس الله عز وجل لهذا الدين من ينصره. فإن لم تكن أنت فغيره، فنل هذا الفضل، نل هذا الفضل أن تكون في بلدك في قطرك في مكانك صاحب السنة الذي يأتيه ناس يتعلمون السنة منه. لأنه إذا لم يكن أنت فغيرك، إذا لم يكن أنت فغيرك. قال باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله لإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب. ساق بسنده عن قيس بن حازم قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله أكبر. فإن الله عز وجل يعز الدين بالأبطال الأقوياء، والمؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف. ولا شك أن صاحب السنة إذا كان قويا فيها وصاحب الحق إذا كان قويا ينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. فساق بسنده أيضا عن ابن عباس قال أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 39 رجل وامرأة، ثم أن عمر رضي الله عنه أسلم فصار 40، فنزل جبريل فقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وأن السكينة تنطق على لسانه. ساق بسنده عن علي بن أبي طالب قال وما كنا نبعد أو نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. الله أكبر. ما كان بعيد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. نعم. فالله عز وجل يؤتي حكمة من يشاء. ولهذا قال ابن مسعود كما في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، ذكر النبي رجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. قال محمد بن حسين ويدخل في هذا الباب من فضائل عمر رضي الله عنه حديث سارية، فإن هذا هو موضع. وما حديث سارية؟ قال وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. هو يعني الأجر بيفسر كيف أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر، فقال ده موضع بقى يبين هذا. فعمر رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال فبينما عمر يخطب الناس يوما فجعل يصيح هو على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل مرتين، ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا. فإذا بصائح يصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله عز وجل. فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك، يعني الله كشف له. هذه من كرامات عمر، من الكرامات التي جعلت لعمر رضي الله عنه. ساق بسنده عن محمد بن زياد العربي قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا احمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن ايوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وذكر القصه. قال محمد بن الحسين هذا يدل على ان ملكا نطق على لسان عمر رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه ان السكينه تنطق على لسان عمر رضي الله عنهم أجمعين إخوانا على سرر متقابلين. هذا هذه شهادة علي لمن؟ لعمر. إن السكينة تنطق على لسان عمر، وإن إبليس ينطق على لسان الروافض. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال محمد بن حسين هذا موافق للباب الذي قبله، ومعناه عند العلماء والله أعلم أن الله عز وجل يلقي في قلبه الحق وينطق به لسانه، يلقيه الملك على لسانه وقلبه من الله عز وجل، خصوصا خص الله الكريم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا. وذكر حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون، يعني ملهمون يا أخواني ينطقون بالحق. قال فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب، إن يكن في أمتي أحد فعمر رضي الله عنه. قال باب ما روي أن غضب عمر عز ورضاه عدل. ساق بسند عن سعيد بن جبير قال جبريل اقرأ على عمر السلام واخبره أن غضبه عز ورضاه حكم، والحديث فيه ضعف. قال باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب لربي عز وجل مما نزل به القرآن، وهذا كثير. ذكر ساق بسند عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى؟ قال فنزلت واتخذ مقام إبراهيم مصلى. قال وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ قال فنزلت آية الحجاب. قال واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن يبدل أزواجا خيرا منكن الآية. قال فنزلت كذلك. سبحان الله، يعني بلسان عمر فوافق الوحي في هذا. وابن حجر عد مواضع أيضا كثيرة وافق عمر فيها الوحي، بعضهم أوصل إلى 15 موضعا وافق عمر فيها الوحي، أو وافق الوحي فيها عمر رضي الله عنه. وما هذا إلا لأنه ملهم محدث يجري الله عز وجل الحق على لسانه. ثق بسنده أيضا عن عمر قال وفقت ربي عز وجل في ثلاث، في الحجاب وفي أسار بدر وفي مقام إبراهيم عليه السلام. قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يصح بهذا الباب حديث. نعم. قال باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين الذي أعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ساق بسندي عن بلال بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني ما بقي مني. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ هذا حديث عند البخاري. فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم. قال وساق بسندي أيضا عن ابن عمر بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه، النبي يقول هذا، حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وساق أيضا بسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك إلى الصدر ومنها ما هو أقل، ومر علي عمر وعليه قميص يجره، فقال له يا رسول الله فما أولت ذلك؟ قال الدين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بوفرة أعظم أمرين اللي هما العلم والدين، العلم والدين. أن يراه النبي في رؤيا هذا شيء عظيم. سبحان الله. باب ذكر بشارة النبي عمر بن الخطاب بما عد الله عز وجل له في الجنة. وساق بسندي عن أنس ابن مالك قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فرفع علي فيها قصر فقلت لمن هذا؟ فقال رجل من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت من هو؟ قالوا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. قال أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفع عني الله تعالى إلا بك وهداني؟ وهل من الله عز وجل علي إلا بك؟ قال وبكى. قال أبو بكر بن عياش قلت لحميد أو الحميد في النوم أو في اليقظة؟ قال لا بل في اليقظة، يعني النبي قال له ذلك في اليقظة، لكن رآه عمر، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. وفي رواية دخلت الجنة فإذا بقصر من ذهب فذكر مثله. وفي رواية بينما نحن جلوس عند النبي فقال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر بن الخطاب. الله أكبر الله أكبر، عجيب يا أخواني سبحان الله، وكأن يعني أمر عادي. تخيل أن يخبرك النبي، الواحد فينا لو رؤيته رؤية يعني مبشرة بيفرح جدا، فلا شك أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، والرجل الصالح يرى الرؤية وترى له. فقال لعمر بن الخطاب فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال باب ما روي أن الشيطان يفر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيبة له. قال وذكر بسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دار فدخل عليه نسوة من قريش يسألنه ويستخبرنه رافعات أصواتهن فوق صوته، فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنه، فلما سمعنا صوت عمر بادرنا الحجاب، فأذن لعمر فدخل فاستضحك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في نسخة بادرنا إلى دين ساقط. طبعا بادرنا الحجاب ليس معناه أنهن كنا متبرجات بين يدي النبي، بادرنا الحجاب يعني حبكه وإتقانه، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم حجاب عادي، لكن لما دخل عمر إيه شددنا الحجاب واهتممنا بذلك. فأذن لعمر، وإلا فالنبي كغير يا أخوان ما يجوز لمرأة أن تصافحه ولا يصافح مرأة، فالنبي كغير، لأن البعض يقول بأن النبي كان محرما للأمة، هذا لم يصح ولم يثبت ولم يثبت. نعم، بل الثابت عند البخاري لما قلنا رسول الله امدد يدك لنبيعك قال لا أنا لا أصافح النساء. قال فاستضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أضحك الله سنك يا نبي الله مما ضحكت؟ فقال الآن نسوة من قريش دخلنا علي يسألنني واستخبرنني رافعات أصواتهن فوق صوتي، فلما سمعنا صوتك بضرنا الحجب أو الحجاب. فقال عمر يا عدوات أنفسهن تهبنني وتجترئن على رسول الله؟ فقالت امرأة منهن إنك أفض وأغلظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عن عمر، فوالله ما سلك عمر وديا قط فسلكه الشيطان. وصح أن النبي قال إيه يا ابن الخطاب ما والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير إيه فجك. قال محمد بن حسن الحسين رحمه الله، وقد ذكرنا عن ابن مسعود في هذا كتابه قوله كان إسلام عمر عزا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر رضي الله عنه. وذكر الحديث. باب ما روي أن عمر بن الخطاب قفل الإسلام وأن الفتن تكون بعده. وذكر حديث حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحدثنا عن فتنة؟ فقلت أنا سمعت يقول فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فقال عمر ليس عن تلك أسألك، إنما أسألك عن التي تموج كموج البحر. فقلت إن من دون ذلك بابا مغلقا قتل رجل أو موته. قال أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ قلت لا بل يكسر. فقال عمر ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. زاد الأعمش فهبنا حذيفة أن نسأل أكان يعلم عمر أنه الباب؟ فأمرنا مصروقا فسأل فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فكان طبعا عمر غلق الباب وبعده حصلت الفتنة في المسلمين. طيب بقي في الجزء ده قليل، نقرأ إن شاء الله بعد الصلاة. بعد السنة. قال الأجري رحمه الله تعالى: باب ما روي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. قال محمد بن حسين بعدما ذكر أثر ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل إيش يحتمل قوله سراج أهل الجنة، يعني عمر سراج أهل الجنة؟ قيل له: والله أعلم، لما كان قد أسلم جماعة من المسلمين بمكة قبل عمر فكان يؤذيهم المشركون أذى شديدا ويستخفي كثير منهم بإسلامهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع عليه الجماعة منهم فيقرؤوهم القرآن سرا خوفا عليه، فلما أسلم عمر رضي الله عنه فرج الله عز وجل عن المسلمين وخرجوا وأظهروا إسلامهم، فأعز الله الكريم المسلمين بإسلام عمر وأضاء نور الإسلام وقويت قلوب المسلمين، وعلم أن الله عز وجل قد منع منهم وفرج عنهم، وأن الله عز وجل سيبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ألم تسمع إلى ما قال ابن عباس لما أسلم عمر بن الخطاب؟ قال المشركون: انتصف القوم منا، انتصف القوم منا. وقال ابن مسعود: يعني صارت لهم منع منا الآن، ولهم الآن قوة وعزة. وقال ابن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال محمد بن حسين: فصار عمر رضي الله عنه سراج أهل الجنة بهذه المعاني وما أشبه من فضائله الشريفة، استضاء بإسلامه نور القلوب وعز. وقال ابن مسعود: ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر. فهذا جوابنا في معنى قول النبي: عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. قال: باب ذكر جامع فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال محمد ابن الحسين: قد اختصرت من ذكاء من قد اختصرت من ذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما حضرني ذكره بمكة، وفضائلهما بحمد الله كثيرة، وفيما ذكرت مقنع لمن علمه، فزاده الله الكريم محبة لهما رضي الله عنهما. ساق بسنده، وقال هنا الأسانيد يعني موضوعة، لكن فضائل أبو بكر وعمر كما قلنا يكفي فيها الصحيح. قال: باب ذكر مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ساق بسنده عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة غلاما للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وكان يصنع الأرحى وكان يصيب منها إصابة كثيرة، وكان المغيرة يستغل منه كل يوم 4 دراهم، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي، فكلمه أن يخفف عنه. هذا أبو لؤلؤة. قال: فكلم المغيرة أن يضع عني بعض هذه الإتاوة. فقال: اتق الله وأحسن إلى مواليك وافعل وافعل. قال: ومن نيته أن يلقى المغيرة فيأمره بالتخفيف عنه، فغضب وقال: وسع الناس كلهم عدلك غيري، يعني حقد على عمر وحنق. قال: أنت في نفسك أنت ما أنصفتني، يعني أنت عادل مع كل الناس إلا أنا، ضاق العدل عندي. فحنق فصنع خنجرا وشحذ، قال: أحسبه. قال: وجعل له رأسين. قاتله الله، قاتله الله. الحقد هذا أعوذ بالله منه، الحقد ينسي الفضائل. يعني من أجل وضع 4 دراهم يقتل عمر سراج الأمة، سبحان الله، وحبيب رسول الله وزيره، لكنها لا تعمل أبصار وإنما تعمل قلوب التي في الصدور. وأحسبه. قال: وجعله رأسين، ثم أتى به الهرمزان يعني الفرس، فقال كيف ترى، ثم أتى به الهرمزان نعم، فقال كيف ترى، قال أرى هذا أنه لا يضرب به أحد إلا قتل. قال فتحين عمر رضي الله عنه فأتاه، فتحين عمر رضي الله عنه فأتاه من ورائه وهو في إقامة الصف، فوجأه ثلاث وجأت، يعني ضربه ثلاث ضربات، طعنه في كتفه وطعنه في خصرته وطعنه في بعض جسده. قال فسقط فاحتمل إلى منزله. وقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله الصلاة الصلاة، فتقدم عبد الرحمن فصلى به وقرأ بأقصر سورتين في القرآن، وانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه، يعني أتم صلاتهم التي قتل فيها عمر رضي الله عنه، فانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه ويدعون له، طبعا مصيبة عظيمة جدا، مصيبة. وكان يخفف هذه المصيبة أن لو مات، يعني لو سقط عمر ميتا لكانت المصيبة هينة، لكن أن يقتل وهو في الصلاة وهو أمير المؤمنين وهو الملهم المحدث، يعني كانت مصيبة عظيمة. قال فانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه ويدعون له ويقولون لا بأس عليه. فقال عمر إن يكن علي في القتل بأس فقد قتلت. فدعا بشراب لينظر ما قدر جراحته فشرب، فخرج مع الدم فلم يتبين، فجعلوا يثنون عليه. فقال عمر والذي نفس بيده لو وددت أني انفلت منها كفافا وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أبالي بالدنيا. وطبعا النبي قد بشر بالشهادة، قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فيرضى عمر وهو الفقيه، وقد كان دائما يسأل ربه أن يرزق الشهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرزق الله هذه الشهادة. فعمر رضي الله عنه كان يقول لوددت أني انفلتت منها من الدنيا كفافا وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال وسلم لي ما قبلها. قال وابن عباس عند رأسه، هذا من تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع الشريف. فمع كل هذه الأعمال ومع أن النبي بشره بالجنة، ألم يقل النبي عمر في الجنة؟ بلى، قال النبي هذا، ومع ذلك يقول وددت أن انفلت منها كفافا وسلم لي عمل مع رسول الله، مع أن عمله مع رسول الله سالم له. فإذا كان هذا حال من بشر بالجنة، فكيف بحال من لم يعلم خاتمته ومورده على الله سبحانه وتعالى؟ أحق ألا يغمض عينه إلا على طاعة الله، ولا يفتح عينه إلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، أحق به ذلك. فإن الذين بشروا بالجنة قد كانوا أخوف الصحابة، فأبو بكر أخوف الصحابة وهو أفضلهم، وعمر أخوف الصحابة بعد الصديق وهو أفضلهم بعد الصديق. فما والله زادتهم تلك البشريات إلا قربا من الله عز وجل وخوفا من الله، والله أعلم حيث يجعل هذا الفضل العظيم. فإنه قد بشروا بالجنة والله عز وجل يعلم بما سيبقون عليه من أعمال صالحة، ما يعتمدون على ذلك. قال وابن عباس عند رأسه فقال يا أمير المؤمنين لا والله لا تنفلت منها كفافا، فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا والله يا أمير المؤمنين لن يكون فيك إيه أن تمر من الدنيا أو ليس لك نصيب من الدنيا إلا الكفاف، وأنك فقط لا تؤاخذ، لا، فأين أيامك التي قضيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحبته بخير ما صحبه فيه صاحب، كنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض صلى الله عليه وسلم عنك راض، ثم وليها أبو بكر رضي الله عنه، فكنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض وهو عنك راض، ثم وليتها بخير ما وليها وال. قال وذكر محاسنه، فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس وهو في كرب الموت، فقال كرر علي كلامك، فأعاد عليه الكلام. فقال عمر والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من هول المطلع. ولهذا من المستحب أن يدخل على الإنسان في هذه اللحظات الفقيه والعالم وطالب العلم، فإنهم أضرى بالكلمات التي تنفس عن الإنسان وتجعله يحسن الظن بربه سبحانه. هذه من الكلمات التي يستحب أن تقال عند الإنسان: هنيئا لك تلاوتك للقرآن، هنيئا لك مقامك في الجهاد، هنيئا لك نفقاتك، هنيئا لك كذا، هنيئا لك كذا، هنيئا لك ظمأ الهواجر، هنيئا لك علمك بالسنة، ويذكر الطاعات التي يفتح بها باب الرجاء ليحسن العبد الظن بربه سبحانه. وهذا إنما ما يقوله إلا عالم أو طالب علم، لكن غير من العوام: أولادك، تجارتك، مالك، فيعلقونه بالدنيا. فقال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من هول المطلع. وجاء صهيب فقال: وأخاه وأخاه. رفع صهيب صوته فقال عمر: مهلا يا صهيب، مهلا يا صهيب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المعول علي يعذب، يعني المبكي علي، سبحان الله، يعني يعلم السنة في هذا المقام، يعلم السنة ويدعو الله عز وجل. ولما دخل عليه هذا الفتى المسبل في ثيابه مسبل، قال عمر بعدما أثنى عليه الفتى خرج قال: ردوه علي. فجاء فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ينهى عن المنكر في هذه اللحظات لأنها مسؤولية. هل فارقت روحه جسده؟ لا، إذن بقي التكليف: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش الإنسان لو طلب العلم مثلا أسبوع ولا أسبوعين ولا أخذ راحة بقى شوية، يعني أخذ راحة شهرين كده، وإذا حضر درس يعني يأخذ راحة، وإذا حفظ صورة صورة القصص يأخذ له راحة مثلا كم شهر، وإذا حفظ بعض الأحاديث يقول لك كذا، وهذا يبقى عملا إلى آخر أنفاسه، آخر أنفاسه. فين بقى الدين قشر ولباب؟ فين بقى أولويات وكذا؟ فين التنازلات من عمر رضي الله عنه؟ فين هذا كله؟ إنما عمر رضي الله عنه يدعو الله عز وجل على بصيرة إلى آخر أنفاسه: يا ابن أخي ارفع ثوبك. طبعا أنتم عارفين كيف الكلام في تقصير الثياب واللحى يغيظ قوما. خد بالك، ما وراكوش غير الثياب واللحية، ما وراكوش غير كذا، لا والله، ورانا السنة ورانا التوحيد ورانا كل حاجة ورانا الاتباع، لكنكم لا تعقلون. الأمة تهدد والأعداء على الأبواب وتتكلمون في اللحية والثياب القصيرة. أولا، من الذي كانت أبواب على أبواب أمته؟ اليهود وأعداء الدين، ويقول: انتظر يا جماعة لا تحد العدة ولكن ارفعوا الثياب وأطيلوا اللحى. ما حصلت، لأن الأمة قد تربت قبل لقاء الأعداء على ذلك، تربت على الإيمان، تربت على الاعتقاد. ومن مفردات هذا الإيمان البعد عن المحرمات كالإسبال وحلق اللحى وغير ذلك. القائد ما يحتاج أن هو ينبه، لأن القوم على ذلك، ولو احتاج الأمر إلى التنبيه والله لنبه على السواك حتى في ساحات الوغى. إيه يعني السواك في ساحات الوغى؟ ونبه على السنة في ساحات الوغى. والله عز وجل أمر المسلمين في ساحات الوغى بالصلاة جماعة، وبين هيئة الصلاة عند لقاء الأعداء. من قال بأنه يتنازل حتى عن السنة في لقاء الأعداء؟ وإن لنعان بتقوى الله عز وجل وبالتزام السنن. وهل أنتم طيب تكلمتم في العقيدة والتوحيد؟ طيب إحنا تكلمنا في الثياب واللحى وهي من الدين، وتركنا لكم بقى الأمور الكبار تتكلموا فيها. تكلمتم فيها؟ أنتم تكلمتم فيها؟ بل بعض هذه الجماعات يعادي اللحية، بل بلغني أن أحدهم وكان يعني مسؤولا كبيرا فيهم جلس معه بعض الناس الشباب، فوجد شابا يعني قد اسمرت لحيته، فقال: ايه ده ايه ده؟ لان طبعا عندهم حكم شرعي اصلا محكم لا ينسخ، احلق اللحية لمصلحة الدعوة على طول، ده حكم لا ينسخ حتى ولو صاروا هم اللي مسكين البلد، برضو يحلق اللحية لمصلحة الدعوة. يرفع السلاح ويقاتل من أجل دستور ولا يراعي مصلحة، لكن لما تيجي الدعوة احلق اللحية لمصلحة الدعوة. لما أنت بتراعي مصلحة الدعوة لا تجاهد ولا تقتل الناس من أجل أمر فارغ، لو أنت بتراعي بقى المصلحة. ولا هذه من مصلحة الدعوة؟ دعوة إبليس قال، فقال عمر، وأذكر يعني مجلسا كان سنة 86 يعني 25 سنة، كان أول انتخاب يعني يدخلوا فيه بعد طبعا الأيام الأولى بقى من الخمسينات، لما وضعوا ايديهم في يد حزب العمل الأول، فقالوا فجاءت الأوامر، فأنا أسمع المسؤول يقول يا جماعة احنا جتنا أوامر انه اللي يعني ملتحي في الحزب وهنلبس ثياب معينة طقم معينة وتكون السيارات فيها بعض الأسلحة في الشنط. هذا أنا أسمعه بأذني يعني ما بلغني أحد، ما بلغني أحد، اسمعه بأذني. ويقول لأتباعي هكذا، يقول لأتباعي حاجة عندنا أوامر بحلق اللحية. تبوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة طبعا، أوامر النبي ونواهي النبي هذه كلها منسوخة، لكن أوامر الأمير ونواهي الأمير هي الأوامر التي تتبع. قال عمر ارفع ثوبك، فنوابق لربك وأنقى لثوبك. فقال هنا عمر إن المعول عليه يعذب، قال إن يعني معناه إن الميت يعذب بكيه لي عليه. قال وجعل الأمر إلى ستة، إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس. ثق بسنده كان عمر بن الخطاب بعد حذيفة على ما سقى الدجلة، وبعد عثمان بن حنيف عثمان بن حنيف على ما سقى الفرات فوضع الخراج، فلما قدم عليه قال لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال حذيفة لو شئت لأضعفت أرضي، يعني نزلت الخراج شيئا. وقال عثمان لقد حملتها ما تطيق وما فيها كبير فضل. فقال لئن عشت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعدي. وهو كبير. قال فما لبث إلا أربعة حتى أصيب. قال وكان عمر بن الخطاب إذا قيمت الصلاة قال الناس استووا، فلما استووا طعنه رجل، فقال عمر بسم الله أكلني الكلب أو قتلني الكلب. قال فطار العلج لو غير العرب يعني بسكين ذي طرفين لا يدن منه إنسان إلا طعنه، حتى طعن 13 فمات منهم 9. وألقى عليه الرجل من المسلمين برنسا ثياب يعني، ثم جثم عليه، فلما عرف أنه مأخوذ خلاص طعن نفسه فقتل نفسه. قال وقدم الناس عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة. قال فقال عمر بن عباس انظر من قتلني. قال فجال جولة ثم رجع فقال غلام المغيرة بن شعبة، فقال الصنيع يعني الصناع يعني، قال نعم. قال قاتله الله، لقد كنت أمرت به خيرا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي في يد رجل من المسلمين. الله أكبر. فيكون خصيم يوم القيامة، لكن لما يكون خصيم هذا مجوسي فالقضية معروفة. وقال لابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج في المدينة. قال فقال ألا نقتلهم؟ قال أبعد ما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم. ثم حمل حتى أدخلوه منزله، فكأن لم يصب المسلمين مصيبة قبل يومئذ. قال فجعل الناس يدخلون عليه، يدخل عليه شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله عز وجل، فإن لك من القدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لك، ثم وليت فعدلت ثم رزقك الله الشهادة. قال يا ابن أخي وددت أني وذاك لا لي ولا علي. ثم أدبر الشاب فإذا هو يجر إزارة، فقال ردوا فرد، فقال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لثوبك وأتقى لربك. الله أكبر. الله أكبر. مش تنازل عن الأصول والثوابت، مش بقى الإزار عن الثوابت والأصول، كل هذا من أجل إيه؟ من أجل مصلحة الحزب. كل شيء تنازل عنه، حتى القرآن، حتى السنة تنازل عن القرآن والسنة، وحكم الدستور وولي وعادي عليه وارفع رأسك بذلك. فما بقيت معصية إلا فعلت، اختلاط وولاية مرأة وصور ودستور وانتخابات وبرلمانات وجلوس مع أهل الأهواء وثناء على أهل البدع وطعن في أئمة السنة وخروج على السلطان والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات وترك الولاء والبراء، بل صرنا مع جميع الأحزاب وموالين لهم مع جميع الأحزاب وغير ذلك من هذه الأصول والثوابت. وترك مصدر التشريع الكتاب والسنة، وجعلت المصلحة والمفسدة بدلا من الكتاب والسنة، ونقل هدي العجم وهدي أعداء الدين إلى بلاد المسلمين، ويقولون الديمقراطية الإسلامية، أسلمت الديمقراطية. لقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يقول لا، ومنهم من يقول نعم، ومنهم من يقول مش عارف إيه، يعني نحت خلاف، نحت مسائل. زي اللي يقول لك الأحزاب فيها ثلاث أقوال، قول بالجواز وقول بالمنع وقول مش عارف بإيه. يعني منين جاء الكلام ده؟ مين اللي اختلف؟ مين اللي اختلف في الأحزاب، ومين اللي اختلف في هذه؟ من الذي اختلف؟ فهؤلاء يحتاجون إلى عمر وضرة عمر رضي الله عنه. قال يا ابن أخي تعالى ارفع إزارك، ارفع إزارك. يعني هذه مسألة سبحان الله. بل جاء عند أحمد أن عمر وهو على المنبر قال قبل أن يضرب بأيام، قال رأيتني يعني في النوم كأن ديكا نقرني ثلاثا، وما أرى هذا إلا أجلي، ما أرى هذا إلا إيه؟ إلا أجلي، يعني قد اقترب. أولها عمر بذلك، ثم حدث الأمة، فمما حدث به الأمة حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدا. يبقى الدين، إنما النهار أنت بتحاكم تقعدين مكفانا بقى تربية، ما احنا طول عمرنا بنربي في المسجد، طول عمرنا بندي دروس، عمينا ايه يعني؟ يعني الآن صرت تحاكم إلى تربية المساجد، يعني حتى الدروس ما عادش تنفع. بل أحدهم بيقول لي، يعني هو يقول ارضع نفسي، طبعا هتقول لي بقى يعني ايه التوكل على الله ومنهاج النبوة والكلام من ده، هتقول لي طبعا هقول لك لو انا عندي حاجة غير كده، مش هقول لك غير كده، ما عندي شيء غير هذا اصلا. يعني سبحان الله العظيم، يعني تطاول، يعني هذا تطاول. فإن الله وإن الله يرجعون. فهؤلاء لو رأهم عمر، لو رأهم عثمان، لو رأهم علي، لو رأهم التابعون، قال عمرو بن ميمون فوالله بمنعه ما كان فيه أن نصحه. يعني تعجبوا لعمر كيف ينصح في هذا. ثم أتي بشراب نبيذ فشرب منه فخرج من جرحه، فعرف أنه لما به، فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الزين، يا ابن تعالى انظر ما علي من الزين. الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عن الصحب الكرام. يا أخواني ده الدين الصح. الله يكرمكم، نسأل الله عز وجل ألا يؤخذنا والله يا أخواني بتميعنا، ولا يأخذنا يعني بسفهنا. هذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله. الزبير بن عوام يوم الجمل، وحديث عند البخاري، قال يا بني تعالى يا عبد الله ما أراني اليوم إلا إيه؟ أختا مظلوما، وإن أكبر همي لديني، أكبر هم يا ابني ديني. ثم قال تسدد ديني كذا وكذا، فإن أعياك شيء فاستعن عليه مولاي. فما دريت ماذا يقصد بمولاي، فقلت يا أبتي ومن مولاك؟ يقصد مثلا يمكن حكيم بن حزام ولا أي حد من دول، من مولاك؟ فقال الله. فما وقع عبد الله في ضيق قط إلا قال يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقضي الله عز وجل. ولهذا أبى أن يأخذ من أحد، أبى، عرض عليه بعض الصحابة وأبى أن يأخذ منه حتى سد دين أبيه. فهنا عمر، هنا عمر يقول انظر ما علي من الزين، فنظروا فإذا بضع وثمانون ألفا، فقال سل في آل عمر فإن وفى وإلا فسل في بني عدي، فإن وفى وإلا فسل في قريش ولا تعديهم إلى غيرهم. ثم قال يا عبد الله إيت أم المؤمنين عائشة. كل ده سبحان الله في اللحظات الأخيرة إذا شرب شرابا خرج من بطنه. قال إيت أم المؤمنين عائشة. شوف الترتيب، دين، نصح، أمر معروف عن منكر، ولاية المسلمين، جعل الخلافة في ستة. طيب فين يدفن؟ فين يدفن؟ إنه يريد مكانه بجوار أبي بكر، بجوار رسول الله وأبي بكر. فقال إيتي أم المؤمنين عائشة فقل إن عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم المؤمنين بأمير. ليه؟ لأنه في مرض المخوف خلاص، وكأنما يقول أنا خلاص لم أعد أحسن التصرف، أو لم يعد لي تصرف الآن وأنا في اللحظات الأخيرة. وهذا كل من على وجه التواضع منه رضي الله عنه. فإن لست اليوم المؤمنين بأمير، وقل يستأذن في أن يدفن مع صاحبين. لكن شوف إتقان، يعني استأذن على ولا تقل لها أمير المؤمنين، حتى لا تفهم من ذلك بأمر، يبقى واجب الطاعة، أمير المؤمنين أمرك بأنه كذا يبقى واجب الطاعة. لا، أنا لست أمير، أنا الآن عبد الله عمر بن الخطاب، أنا الآن عبد الله عمر، أستأذنك في هذا. يا سلام، الله أكبر. وقل يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فتشن معها معهما، وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين. فأتاها عبد الله وهي تبكي، فقال إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت لقد كنت أدخر ذلك المكان لنفسي، لأوثرنه اليوم على نفسي. ثم رجع، يعني ابن عمر، فلما أقبل قال عمر أقعدوني، ثم قال ما وراءك؟ قال قد أذنت لك. قال الله أكبر، ما شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم قولوا يستأذن عمر، فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. يا سبحان الله، يا عظمة الإسلام في نفوس الصحابة، سبحان الله، أمور صغيرة يعني. حتى مع هذا قفوا بي على الباب واستأذنوا أولا، لا تدخلوا على أم المؤمنين عائشة وهو يقول لولدي إيت أم المؤمنين. شوفوا المحافظة على الألفاظ، نحن في هذا الوقت قد يترك الإنسان جملا من هذا. يا أخوان، إيت أم المؤمنين ولا تقل لها أمير المؤمنين، هي أم المؤمنين ولا تقل لها أمير المؤمنين، ومع هذا الإذن فقفوا، فإن أذنت فادفنوني ولا فردوني إلى مقابر المسلمين. ثم قال إن الناس يقولون استخلف، وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، ليشهدهم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، فقط يشهد لكن ليس له من الأمر شيء. كفى من آل الخطاب رجل يسأل الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الخلافة سعدا وإلا فليستعن به من ولي، فإني لم أعزله من عجز ولا خير. الله أكبر، الله أكبر. شوف إرضاء لسعد وقد عزله، فرد إليه اعتباره عند أنفاسه الأخيرة. إن اختارت الأمة سعدا فهو حري أهل لها، والله ما عزلته خيانة له. فإن لم تختر الأمة سعدا فليستعن به من ولي أمر الأمة، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. إيه ده أخواني، ما هذه الأصول العظيمة؟ سبحان الله، عظمة الإسلام، الله أكبر. فيأتي من لا فقه له ولا ديانة، والله ولا ديانة ولا مروءة، فيحول مثل هذه الومضات العظيمة في حياة الصحابة إلى إيه؟ هذا يدل على مشروعية الانتخابات. عبد الرحمن بن عوف صار طفق يستشير مش عارف مين. عجيب، عجيب والله يا أخوان. انطمس معالم، انطمس معالم، ما تقوليش منهاج النبوة. هو لازم كتب السلف، هم كان الصحابة بيقرأوا كتب دي كلها عبارات تتناقل
على ألسنة مختلفة. وبعد كده أنا سلفي، ومن يقول أنا لست بسلفي فهؤلاء قصابون الجزارون ومش عارف قارة المسك، وقارة المسك تقع نكسرها نصلحها مش عارف نعمل إيه، إيه ده روايات روايات. هل هي السلفية؟ شوف السلفية، شوف الأصول، شوف العلم. من عاش على هذه الأصول مات عليه، مات عليها لا تتبدل. قال ابن كثير: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. شوف سبحان الله، وكأن واحد بجرع ما يقول له قل كذا، طب ما تقول في كذا، قل كذا، طب ما تقول في كذا، إيه ده؟ بدءا من ثيابك، ارفع ثيابك، ثم الأمر الخاص به بغاية من الأدب، وهو محبة أن يدفن بجوار النبي والصحابة وأبي بكر. ووالله ما تملك عيش أن ترفض، لأن الله يشرح صدرها لذلك. لطالما قال النبي: جئت أنا وبكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر. وفي حديث أبي موسى عند البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على بئر أريس، ودخل النبي ودل رجليه واستأذن أبو بكر فقال إذا له بشره بالجنة، وجاء فدل رجليه بجوار النبي، وجاء عمر قال إذا له بشره بالجنة، وجاء ودل رجليه بجوار النبي، جاء عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، جاء عثمان فلم يجد مكان فجلس مقابل النبي وصاحبيه. قال الراوي: فأولت ذلك قبره، أولت ذلك قبره، النبي أبو بكر عمر، الله أكبر، النبي أبو بكر عمر، لم يفصل الله عز وجل بينهم بعد موتهم. ولهذا شرح الله صدر عائشة الموافقة على ذلك، وقالت: أنا أوثب بنفسي. ولهذا كان شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول في هذا الموضع، وهذا دليل على جواز الأثرة في القرب، وهو مذهبه رحمه الله تعالى. وإن كان الراجح أنه لا يؤثر في القرب إلا في الحال الخاص هذا، فإن عائشة تطمح فيما هو أعظم قربة لله عز وجل، وهي الفقيهة التي تعلم أن الله ما فرق بينهم في الدنيا فكيف يفرق بينهم بعد الموت. ثم أمر الأمة، فما أغفله ولا أهمله عمر رضي الله عنه ويدقق. ثم الأمور الخاصة كسعد رضي الله عنه، فرد إلي اعتباره ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله عز وجل، وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم رزء الإسلام وغيظ العدو وجبات المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فمن ترك عمر إخوان جعل الحرمة لهؤلاء وحافظ عليها وأوصى بها، مهاجرون كما قدمهم لتقديم الله، ثم الأنصار، ثم بعد ذلك الأعراب، ثم لم ينس أهل الذمة، لم يتنازل عمر. عمر لم يحتج إلى نفاق نبني الكنائس ونجعلهم كالمسلمين فيخالف شريعة الله حتى يثبت للذمة للذمة حقا، لا، الإسلام أثبت، ولا يحتاج إلى تنازل ولا إلى نفاق أبدا. ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، قال: فخرجوا به بكرة يوم الأربعاء فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وتقدم صهيب فصلى عليه وذكر الحديث بطول، يعني حتى أوصى من يصلي عليه، قد أوصى صهيب أن يصلي عليه رضي الله عنه. ثم ختم سيرة عمر، قال: باب ذكر نوح الجن إلى عمر رضي الله عنه، ساق بسند علي بن أبي مليكة قال: ناحت الجن على عمر بن الخطاب فوصف ذلك فقال: عليك سلام الله من أمير، وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غدرت بعدها بوائج في أكمامها ثم تفتق، فمن يسعى ويركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق، ولو ركب جناحي نعام أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض واهتز العضار بأسواقي، ثم ذكر نحو ذلك. قال محمد بن الحسين: آخر ما حضراني من فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم الجزء بعد ذلك السابع عشر، ويبدأه بذكر فضائل أمير المؤمنين. أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة الصحابة، الصحابة، أن يذكر الأمة منزلة الصحابة وحرمة الصحابة، وأن الصحابة ما سبق هذا الصدق إلا بمثل ما ترى، بمثل ما سمعت على لسان عمر رضي الله عنه، قوم صدقوا الله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد نكتفي بهذا القدر.